بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبدالله يحييكم ويصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرازي يقول إن على واشنطن رفع الحظر أولا حتى تتمكن من العودة إلى الاتفاق النووي. الأمم المتحدة تعلن أن اليمن على حافة مجاعة لم يشهدها العالم منذ 40 عاما. وعدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم يقترب من عتبة 100 مليون حالة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أقيمت بحضور سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي مراسم الليلة الأولى لمجلس العزاء في ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها. وتقام مراسم العزاء هذه كل عام بمشاركة الآلاف من أبناء الشعب الإيراني، إلا أنه نظرا للالتزام بالتوصيات الصحية للحيلولة دون تفشي وباء كورونا، فإن المراسم تجري هذا العام من دون حضور المواطنين. وتم بث مراسم العزاء عبر القنوات التلفزيونية المحلية على الهواء مباشرة. قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية كمال خرازي إن على أمريكا قبل العودة للاتفاق النووي رفع جميع الحظر الذي فرضته الإدارة الأمريكية ضد إيران. وأضاف خرازي أن الاتفاق النووي وثيقة دولية موقعة بين عدة دول، وبالطبع يجب على جميع الأطراف الالتزام بها، موضحا من الضروري أن ترفع الولايات المتحدة الحظر أولا حتى تتمكن من العودة للاتفاق النووي. وإذا أرادت الدول الأوروبية من دون أمريكا إعادة الاتفاق النووي إلى وضعه السابق، فيجب عليها أولا أن تفي بالتزاماتها التي لم يتم الوفاء بها وأن ترفع الحظر. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن زيارة وشيكة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى موسكو. وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن ظريف سيقوم بزيارة رسمية إلى موسكو خلال الشهر الحالي. وبحسب وزير الخارجية الروسي، فإن الزيارة المرتقبة لظريف إلى روسيا ستكون الزيارة 32 وزيارته 5 لموسكو هذا العام، حيث هذا العدد من اللقاءات مع نظيره الإيراني دليل على علاقات جيدة للغاية بين طهران وموسكو من أجل تطوير التعاون بين الجانبين. شن طيران العدوان السعودي عدة غارات جوية على مطار صنعاء الدولي في العاصمة اليمنية ضمن اعتداءاته الجوية المتكررة على المواقع المدنية في اليمن. كما شن طيران العدوان 12 غارة جوية على مديرية جبل مراد في محافظة مأرب، وأربع غارات على مديرية الظهر، وغارة على مديرية كتاف بمحافظة صعدة، وغارة جوية على مديرية حرف سفيان في محافظة عمران. إلى ذلك، انتقد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد بن سلام أداء المبعوث الأممي مارتن غريفيث، ووصفه بساعي البريد عند حكام الرياض وأبو ظبي للتوفيق بين مرتزقتهم. كما أعلنت الأمم المتحدة أن اليمن على حافة مجاعة لم يشهدها العالم منذ 40 عاما بعد تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية حركة أنصار الله منظمة إرهابية. برنامج الأغذية العالمي قال أن تصنيف حركة أنصار الله اليمنية منظمة إرهابية سينعكس سلبا على العمل الإغاثي، مشيرا إلى أن المنظمة ما زالت تنتظر الاستثناءات التي وعدت بها واشنطن للعمل الإغاثي باليمن. وللمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
اليمن على حافة مجاعة لم يشهدها العالم منذ 40 عاما، هذا ما أعلنته الأمم المتحدة بعد تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية لحركة أنصار الله اليمنية كجماعة إرهابية. برنامج الأغذية العالمي قال إن تصنيف حركة أنصار الله اليمنية منظمة إرهابية سينعكس سلبا على العمل الإغاثي، مشيرا إلى أن المنظمة ما زالت تنتظر الاستثناءات التي وعدت بها واشنطن للعمل الإغاثي في اليمن. أما الصليب الأحمر الدولي فعبر عن مخاوفه من أن يكون للعقوبات الأمريكية على أنصار الله في اليمن تأثير سلبي على تسليم المساعدات. وقال مدير العمليات باللجنة الدولية للصليب الأحمر دومينيك شتيلهارت إن اللجنة تحث الدول التي تفرض مثل هذه الإجراءات على النظر في الاستثناءات الإنسانية للتخفيف من أي تأثير سلبي على السكان وعلى المساعدات المحايدة. بدورها وجهت الأمم المتحدة تحذيرا شديدا لهجة إلى الولايات المتحدة من أن خطوتها ستجر البلاد إلى مجاعة على نطاق لم يشهد العالم من 4 عقود. وحث مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكولك واشنطن على العدول عن عزمها تصنيف أنصار الله في اليمن تنظيما إرهابيا أجنبيا. وكشف لوكولك عن وجود أكثر من 16 مليون شخص سيعانون الجوع هذا العام، إضافة إلى 50,000 شخص يتضورون جوعا فضلا عن 5 ملايين على بعد خطوة من المجاعة. وفي ردود الفعل الداخلي وصفت وزارة الخارجية اليمنية الخطوة الأمريكية بالسخيفة وغير المنطقية، وأنها تعبر عن حالة متقدمة من الإفلاس، خاصة وأنها تأتي في ظل اللحظات الأخيرة من الاحتضار السياسي لإدارة ترامب. وأشاد المجلس السياسي الأعلى بالمواقف المحلية والخارجية لا سيما الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي التي أدانت الخطوة الأمريكية، محذرا من خطورة المضي في هذا التوجه الذي لن تطال تداعياته الجانب الإنساني في اليمن فحسب، بل ستؤثر أيضا على العملية السياسية.
أكد رئيس هيئة الحج الشعبي في العراق فالح الفياض أن إدراج الولايات المتحدة لرئيس أركان الحشد أبو فدك المحمداوي على ما تسمى بلائحة العقوبات انتهاك لسيادات العراق واستخفاف بمؤسساته. وقال الفياض أن الحشد الشعبي هو جزء من المؤسسة العسكرية العراقية، يأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة ويخضع بشكل كامل لجميع السياقات والقوانين. تجاوز عدد الوفيات نتيجة تفشي فيروس كورونا حول العالم عتبة 2,000,000، فيما يقارب مجموع الإصابات حسب آخر الإحصائيات الرسمية 100 مليون حالة. والجديد بالذكر في الجائحة ما حذرت منه منظمة الصحة العالمية من نوع جديد من الفيروس مثير للقلق تم رصده في اليابان، وأنه قد يؤثر على الاستجابة المناعية، كما أعلنت المنظمة أن السلالة المتحورة لكورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا باتت منتشرة الآن في 50 بلدا. أما السلالة المماثلة التي تم تحديدها في جنوب أفريقيا فباتت منتشرة في 20 بلدا آخر. كشف أحدث استطلاع للرأي بين المجندين الأمريكيين وعائلاتهم أن الأغلبية منهم تؤيد إنهاء الولايات المتحدة لحروبها اللامتناهية في العراق وأفغانستان ودعم المسار الدبلوماسي مع إيران. وجاء في الاستطلاع الذي أجرته منظمة المحاربين القدامى المهتمين لأجل أمريكا أن غالبية أعضائها يؤيدون التفاوض الدبلوماسي بين بلادهم وإيران عوضا عن المواجهة العسكرية معها، كما أن 60% من الشعب الأمريكي يؤيد تخفيض الميزانية العسكرية للبلاد. وجاء أيضا في استنتاجات استطلاعات الرأي أن 80% من العامة تؤيد خفض الانتشار العسكري الأمريكي عبر العالم. ختام هذه نشر العناوين الرئيسية. خرازي يقول أن على واشنطن رفع الحظر أولا حتى تتمكن من العودة إلى الاتفاق النووي. الأمم المتحدة تعلن أن اليمن على حافة مجاعة لم يشهدها العالم منذ 40 عاما. وعدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم يقترب من عتبة 100 مليون حالة. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، وللتواصل مع إذاعة طهران دائما زوروا هذا الموقع arabicradio.net. كان معكم خالد عبد الله والسلام عليكم.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في برنامج آخر ومتجدد من إذاعة طهران، حدث وحوار. نقدم لكم لقاءنا لهذا اليوم تحت عنوان إيران وإفشال سياسة الترعيب الأمريكية. في الأيام الأخيرة إيران قامت بمناورات عديدة عسكرية، ولكن في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية تستعرض قواتها العسكرية في المنطقة. حقيقة هذه الاستعراضات ودوافعها نبحث عنها. كيف تعاطت إيران مع التهديدات والتصعيد الأمريكي؟ هو من ضمن الأسئلة في برنامجنا هذا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. لم تنجح سياسة التهويل والترعيب ضد الجمهورية الإسلامية التي تترك تماما حقيقة هذه التهديدات، كما تدرك غوغائية القوى الاستكبارية التي تقف وراءها. لقد أكدت إيران أن أمن المنطقة هو بيد شعوبها، وأن القوى الطائرة أو الطارئة والدخيلة في المنطقة هي من يقف وراء التوتر والإرعاب وحتى الإرهاب لمصالح وغايات شيطانية معينة. أمريكا ومن أجل ضرب الاستقرار الإقليمي قامت بنقل وسائل الترويع والتخويف إلى منطقة الخليج الفارسي، إنه منطق القوة، وإلا كيف تبرر أمريكا تواجد قواعدها العسكرية وحاملات طائراتها وغواصاتها النووية وبواريجها الحربية وقاذفاتها من طراز B-52 وعشرات الآلاف من جنودها في منطقة الخليج الفارسي؟ وكيف تقنع شعوب المنطقة على أنها ضرورية لحفظ أمن واستقرار المنطقة التي تبعد عنها نحو 12,000 كيلومتر؟ السؤال المطروح: ما الذي يدعو أمريكا لقطع البحار والمحيطات من أجل القدوم لحفظ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج الفارسي؟ هل تأتي أمريكا من أجل سواد عيون شعوب المنطقة؟ البعض يرى أن هذا التبرير الأمريكي لتواجد كل هذه القوى العسكرية الضخمة في الخليج الفارسي نابع من رؤية أمريكية فوقية ومتعالية إلى بلدان المنطقة، وهي رؤية قائمة على اعتقاد مفاده أن الأنظمة الحاكمة في هذه المنطقة قاصرة سياسياً وبحاجة إلى كفيل يحمي مصالحها ويدافع عنها ضد أي تهديد، نظرا لعبور 18 مليون برميل من النفط يوميا من الخليج الفارسي. وهذا الكفيل ليس سوى أمريكا. التجربة التاريخية أثبتت أن التواجد العسكري الأمريكي في منطقة الخليج الفارسي ليس لم يجلب الأمن والاستقرار لها فحسب، بل كان سببا لانعدام الأمن فيها. فأمريكا التي تدعي أنها تحمي المنطقة من التهديد كانت السبب الأول والأخير وراء كل الحروب والفوضى والاضطرابات التي شهدتها المنطقة، فهي كانت وراء تحريض الطاغية صدام حسين لشن عدوانه على إيران، وهي التي أعطت الضوء الأخضر للطاغية صدام لغزو الكويت، وهي التي فرضت حصارا شاملا على العراق وجوعت شعبه، وهي التي غزت العراق وجلبت معها الدمار والفوضى لهذا البلد والمنطقة، وهي التي تقف وراء الحرب على اليمن والعدوان على لبنان وسوريا، وهي التي تهدد إيران اليوم وفرضت حصارا على شعبها طال حتى الغذاء والدواء. فلا حرب ولا عدوان ولا تهديد ولا حصار شهدته دول المنطقة إلا وكانت أمريكا وراءه، بينما نراها لا تنفك تكرر أن كل ما صنعته من كوارث للمنطقة وشعوبها هي من أجل أمن المنطقة واستقرارها. البعض كان يتوقع أن تفقد منطقة الخليج الفارسي أهميتها بالنسبة لأمريكا بعد أن باتت الأخيرة دولة مصدرة للنفط، إلا أن هذا التوقع لم يكن في محله، فالهدف الأول من وراء التواجد الأمريكي في المنطقة كان وما زال أمن الكيان الصهيوني، وهذا الأمن لا يقوم إلا على أنقاض أمن الدول المحيطة والقريبة من هذا الكيان، وهو ما يفسر عدم استقرار المنطقة منذ زرع هذا الكيان في قلب العالم الإسلامي. ما تعنيه أمريكا بالمخاطر التي تهدد المنطقة والتي تستوجب تواجدها العسكري هي المخاطر التي تهدد الكيان الصهيوني حصرا، وكل ما تقوله غير ذلك هو ذر للرماد في العيون. لذلك هي تبتدع مقولات عبر الإعلام وتدفع جماعاتها لتغيير الحقائق وإلصاق التهم بمحور المقاومة. أمريكا وهكذا امتلكت حقيقة أو هكذا تمارس سياسة تغيير لبوصلة الواقع، هي تصنع أو تضع إيران في مصاف الدول الخطيرة، فيما تدفع دول المنطقة لإقامة علاقات محرمة مع هذا الكيان الغاصب. وهو ما دعا قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي إلى أن يؤكد في أكثر من مناسبة على أن الخليج الفارسي بيتنا ومكان تواجد الشعب الإيراني العظيم، فوجود أي غريب في بيت شخص ما دون علم صاحب البيت أو رغم إرادته يعني أن هذا الغريب إما قاتل أو لص. وبالتالي طرحت إيران العديد من الطروحات لضمان أمن واستقرار الدول المتشاطئة في الخليج الفارسي. من هنا ترى إيران أن تعزيز الأمن الإقليمي يعتمد بالدرجة الأولى على تفاهم دول وشعوب هذه المنطقة، كما تعتقد أن تعزيز الاستقلالية تعتمد على تطوير القدرات الدفاعية والتقنية والنووية. فطهران تمسكت بحقها في امتلاك هذه الطاقة منذ البداية، وعززت قدراتها في هذا السياق بجهود علمائها الذين كان لهم الدور الأساسي في تطوير البرنامج النووي السلمي. وهكذا امتلكت إيران أوراقا قوية تحمي بها مصالحها، خاصة بعد تنصل إدارة ترامب من الاتفاق النووي وخفض التزاماتها، وصولا إلى إعلانها تخصيب اليورانيوم بنسبة عالية لتعلن الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية قدرة البلاد على التخصيب بأعلى من نسبة 20% وبسهولة وسرعة. هذه القدرات يمكن توجيهها لخدمة الأمن والاستقرار والتعاون في المنطقة، كما أكدت إيران مرارا انطلاقا من تجربة طهران في بناء قوتها ذاتيا، وهو ما تفتقده دول كثيرة في المنطقة رغم أنها لم تتعرض لحظر كما في حال إيران طوال العقود الماضية. فيما تشد طهران على أن قدراتها الدفاعية والعلمية التي تتقاطع لحماية مصالحها لا تقف عن حد معين، وأن الأفق أمامها مفتوح إلى أكبر حد ممكن. أهلا ومرحبا بحضراتكم المستمعين الأكارم، ولقاءنا هذا حدث وحوار حول إيران وإفشال سياسة الترعيب الأمريكية. نتوقف وإياكم في هذا البرنامج عبر تطبيق الواتساب. ننتقل لأرحب بالأحبة الذين يتواصلون معنا. أشكر أبو إبراهيم من البحرين يتواصل مع مشاركات طيبة. أبو حيدر شكرا لاستماعك إلينا في هذا البرنامج. وإلى الأخت الكريمة أم علي التي تقول لقد اتخذت أمريكا سياسة الترعيب والتخويف منذ عهد طويل، ولقد تحدثها إيران أيضا في عمر الثورة أكثر من 40 عام، وتحملت المصائب والصعوبات والعقوبات في مواجهة أمريكا، وليس الأمر بجديد. لا زالت إيران وأبناء إيران يدفعون من أرصدة ولائهم ودمائهم ثمن هذا التحدي ومواجهة أقوى المواجهة الأقوى التي تعتمد بالدم والعلم والاعتماد الذاتي على الداخل الإيراني وعدم التعويل والاعتماد على أي حد سوى أبناء الوطن، وبذات الكثير من الأموال من أجل الحفاظ على شعبه أو على الإيمان. وهكذا هي مواجهتها على أساس حقيقة عقول الشباب في المجتمع الإيراني. شكر الله سعيكم يا من بذلتم عزمة لديكم للوصول إلى هذه المرحلة من حفظ الدين والسنة وحقن الدماء وحماية العقيدة والعقول والمبادئ، وهنيئا لكم هذه الدرجة العليا والمرتبة السامية. أم علي أشكرك جزيل الشكر على هذا التواصل الطيب معنا. فاطمة من البصرة تقول: منذ 40 عام وأمريكا تخطط ضد الجمهورية الإسلامية وكل خططهم فاشلة، واستمر النظام الإسلامي في إيران وخابت أحلام أمريكا وصهيون، لأن الشعب الإيراني يقظ وحذر وهو أحرص على بقاء بلاده هي الأقوى. عاشت إيران، وألف تحية للشعب الإيراني المسلم قيادة وحكومة الذي يقاوم الإرهاب الأمريكي ومخططاته. فاطمة من العراق: بارك الله بك، شكرا على هذا التواصل. وإلى كما أشكر طبعا أبو حسين من اليمن، أبو حسين الديلمي الذي يتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب. أبو محمد مهدي من اليمن يتواصل على تطبيق الواتساب برسالة صوتية وكذلك بعض الكتابات، يقول: إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تصدت وناهضت وأفشلت سياسة الترعيب الأمريكية، حتى باتت أمريكا تعمل لإيران وتحسب لإيران ألف حساب، فإيران هي القوة الكبرى الصاعدة على مستوى المنطقة. إيران أصبحت قبلة الأحرار بكل اقتدار. ألف تحية لك أخي مصطفى ولكادر إذاعة طهران وضيوفك الأكارم ومستمعي هذه الإذاعة وبرنامج حدث وحوار. حياك الله أبو محمد مهدي، شكرا على تواصلك. طبعا أستمع الآن رسالتك الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. لقد أفشلت إيران سياسة الترعيب للدول من خلال ظهور إيران كقوة رادعة ومناهضة للاستكبار الأمريكي. فالمناورات الإيرانية التي تحمل اسم اقتدار 99 التي تقام في بحر عمان والمحيط الهندي باستخدام سفينة مكران الحربية الإسنادية المتعددة المهام والمدمرة زرة القاذفة للصواريخ التي انضمت إلى الأسطول القوات المسلحة الإيرانية، كل ذلك عزز من قوة إيران الردعية وعزز انتصار إيران على الضغوط الأمريكية. لبرنامج حدث وحوار كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، وأشكرك جزيل الشكر على تواصلك معنا أخي الكريم. وأنتقل لمزيد من التفاصيل، ينضم إلينا من كندا الدكتور أشرف القربلي الكاتب والمحلل السياسي. أرحب بكم دكتور أشرف، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لك أخي كريم، تحية لكل مستمعيك الكرام.
حياكم الله دكتور أشرف. كيف تنظر إيران إلى الاستعراض العسكري الأمريكي في المنطقة؟ ما هي حقيقة هذه الاستعراضات ودوافعها؟
بسم الله. أعتقد أن الجمهورية الإسلامية مستعدة في كل الأوقات وبالأخص في هذا الوقت لأي حماقة أمريكية أو صهيونية يمكن أن يتورطوا فيها في المنطقة.
نعم.
لكن لا أعتقد أن مع يعني جدية الجمهورية الإسلامية في كل الأوقات، وهو المطلوب طبعا، لكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة جادة في الدخول في حرب، بسبب أن العواقب وخيمة، وأن القوة والجمهورية الإسلامية ليست يعني كما يقول الأمريكيين يعني بانانا ريبوبليك، يعني مثل الجمهوريات الموز الأخرى الريعية الموجودة في الخليج الفارسي أو في أي منطقة أخرى في البحر الكاريبي أو في يعني أمريكا اللاتينية. الجمهورية الإسلامية قوة عظمى في المنطقة، وعى ذلك الأمريكي، دخل بكل قدرات العسكرية بطائرات متطورة جدا وتم إسقاطها، طائرات أخرى تم السيطرة عليها إلكترونيا، حاول أن يقوم بحرب البارجات والبواخر وفشل فيها، لأن الجمهورية الإسلامية كانت أيضا حاضرة وسببت له ضرر، أيضا من خلال استهداف قادة عسكريين مثل استشهاد الشهيد قاسم سليماني وإخوانه. ردت الجمهورية الإسلامية بكل وضوح، ورغم تهديدات الولايات المتحدة إذا ردت الجمهورية الإسلامية سوف تكون كارثة وحرب، إلا أنهم ابتلعوا ألسنتهم بعد ما قامت الجمهورية الإسلامية بضربهم ولم يستطيعوا إسقاط صواريخ الجمهورية الإسلامية. كل هذه الشواهد تدلل على أن الولايات المتحدة لا تجرؤ على الدخول في حرب، وهذه الحرب سوف تكون مريرة وطويلة، وهناك قوة عظمى تصعد في العالم عينها عليها أيضا الولايات المتحدة، بمعنى أنها سوف تستنزف بشكل كبير إذا دخلت في حرب، ولن تكون المهمة سهلة على الإطلاق. محور المقاومة متماسك جدا، الكل صرح بتصريحات قوية ضد الصهاينة وضد الأمريكيين، كل هذا في الحسبان. فلا أعتقد أن العقلية الأمريكية والصهيونية بوارد أن تدخل في حرب مع الجمهورية الإسلامية، وأن مسألة استعراض القوة بالدخول للخليج الفارسي، وهذه الغوة المدمرة دخلت، هذه حاملة الطائرات دخلت،
نعم.
هذا يدلل على أن لا حرب، لأن المنطقة البحرية المغلق الشبه المغلقة في الخليج الفارسي ليست هي أرضية حرب للولايات المتحدة، بل هي يعني مصيدة لهم، فمجرد دخولهم يعني هذا ينفي فرضية الحرب حقيقة. هو إذا أرادوا حرب سوف يبتعدون من المنطقة، سوف يحاولون تحصين أو تخفيض عدد قواتهم في القواعد الأمريكية في الخليج الفارسي، في دول الخليج الفارسي، سوف تجد تحرك يختلف نوعا ما من التحركات الاستعراضية التي نراها. ولكن في نفس الوقت نحن نقول أن هناك رئيس أحمق في داخل الولايات المتحدة أثبت حماقته بلسانه، بلسان الأمريكيين، بإقرار الكونغرس، بمحاولة الآن أنه يعني مختل عقليا ويجب أخذ الحقيبة النووية منه، كل هذا تطرح الآن، يعني هو رئيس مختل عقليا. ولذلك نقول أن الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة أيضا أن يكون مستعد لأي خبل من هذا الرئيس. نعم.
طيب دكتور أشرف، النوايا التي تتحدث عنها أمريكا، هي تقول أنا موجودة في المنطقة لحفظ الاستقرار والأمن الإقليمي، يعني ما حقيقة المبادرات والطروحات الإيرانية التي تأتي في هذا الإطار لتحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي في مقابل هذه النوايا التي تتحدث عنها الولايات المتحدة؟
نعم، يعني الولايات المتحدة مما لا شك فيه أن هي سبب الأزمات، هي احتلت دولة، هي شجعت الإرهاب ومولته بألسنة الرئيس المختل عقليا ترامب، وبلسان هيلاري كلينتون، بلسان جو بايدن أيضا، هذا لما كان نائب للرئيس صرح بأن الولايات المتحدة هي تشارك دول في المنطقة، بعد ذلك اتهمهم بتمويل الإرهاب، معنى ذلك أن الولايات المتحدة هي التي تعطي الإعاز تكوين القاعدة، وتصريحات هيلاري كلينتون، تصريحات ويسلي كلارك القائد الكبير أيضا قال أن هو قائد كان في الناتو وقائد لقوات أمريكية، يعني صرح بشخصية معروفة جدا، صرح بأن داعش كانت صنيعة أمريكية باستشارة مع الدول الحلفاء في المنطقة، يقصد بهم السعودية والإمارات وقطر وهذه الدول التي مولت الإرهاب في سوريا وفي العراق. فهذا الكلام يعني واضح وصريح بأن الولايات المتحدة هي التي تزعزع أمن المنطقة. بالمقابل الجمهورية الإسلامية لم تعتدي على أي دولة، ليس لها تاريخ، ونتحدث عن الجمهورية الإسلامية عام 1979، لم تتحرك بأي عداء للمنطقة، كل ما قامت به هي ثورة وأرادت التحرر للشعوب، وهم أخذوها على أساس هذا يهدد استقرار المنطقة، لا أعرف كيف، ولكن الجمهورية الإسلامية لم تدخل حرب، بل هم دخلوا في حرب ضدها 8 سنوات بتمويل مجنون آخر اسمه صدام حسين، كان بندقية مأجورة يدعم من دول الخليج الفارسي بالمال بأمر أمريكي، وكانت الولايات المتحدة على علاقات جيدة، وكان رامسفيلد يزور صدام حسين ويعطي له الدعم الاستراتيجي والاستخباري وكل هذه الأمور، ويحاولون القضاء على الثورة التي وقعت في الجمهورية الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني رحمه الله. فهذه المسألة واضحة، الجمهورية الإسلامية هي اللي ساعدت بعودة اللاجئين السوريين بعد أن ضرب الإرهاب سوريا، وساهمت في تحرير سوريا من الجماعات الإرهابية، بينما الولايات المتحدة أعطت السلاح للجماعات الإرهابية، مولتهم، هيلاري كلينتون قالت لهم لا تلقوا السلاح، فهي مصدر تهديد وكانت ولا زالت للشعب في سوريا، وهم الآن يمارسون فقط البروباغاندا بأن الحكومة السورية هي اللي تقتل الشعب السوري، ولكن يعني هم يكررون بمثل ما قال يعني جوبلز هذا اللي كان وزير الإعلام في عند هتلر، يكررون الأكاذيب لكي يصدقهم الناس، بعض الناس صدقتهم للأسف الشديد، ولكن الحقيقة ليست كذلك، نحن كنا متابعين يوميات لما يحدث في سوريا بأن الذي يمول الإرهاب ومول الجماعات الإرهابية والفتاوى أتت من دول محسوبة على الولايات المتحدة، تأتمر بأمر الأمريكي، هي في المحور الأمريكي والصهيوني، والآن مطبعة اليوم مع الكيان الصهيوني، والولايات المتحدة دربت، وهذا موجود حتى في المساءلات التي وقعت في الكونغرس لقادة عسكريين، مولت ودعمت الإرهاب في داخل سوريا. في العراق نفس الشيء، وقفت متفرجة 6 أشهر والعراقيون يعانون من داعش، لولا مساعدة الجمهورية الإسلامية بمستشارين وبسلاح في ذلك الوقت ودعم عسكري سواء لحكومة الإقليم أو للحكومة المركزية في العراق، هي التي ساهمت بقادتها بمخططاتها بسلاحها في دعم قرار المرجعية بالجهاد الكفائي الدفاعي، واستطاعوا دحر داعش بعد أن كان الأمريكيين الذين يسببون الزعزعة في المنطقة والرعب بأن داعش سوف يبقى 30 سنة في سوريا والعراق. فهذه هي حقائق واضحة. في اليمن من يقتل الشعب اليمني؟ يقتله الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة، فهو زعزعة للاستقرار في بلد يعني مستقل طبقا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة وعضو في الأمم المتحدة. دخل الاحتلال السعودي الإماراتي لداخل اليمن ودعمه الأمريكي، فهم يهددون استقرار المنطقة وكل المياه الدولية في المنطقة. نعم.
هل يمكن القول دكتور أشرف يعني فشل ترامب في الانتخابات هو بسبب سياساته الخطيرة وتصعيد لهجة العدوان على الآخرين أم ماذا؟
بكل تأكيد الدولة العميقة في الولايات المتحدة بعد أن فشل أوباما في تركيع الجمهورية الإسلامية وبدأ القضاء على الدواعش وبدأت الجمهورية الإسلامية تساعد دول المنطقة وتنجح في ذلك، نجاح سوريا في التخلص من الإرهاب شيئا فشيئا، نجاح الشعب والجيش واللجان الشعبية في اليمن بقيادة السيد عبد الملك الحوثي في دحر نوايا الاحتلال في إسقاط صنعاء والحديدة والمناطق المحررة في اليمن، وفشلهم هم في جنوب اليمن من خلال الاقتتال وتواجد القاعدة والتفجيرات إلى هذا اليوم والسرقات المالية والسرقات النفطية التي تجري في حضرموت، وكل هذه الأمور فشلوا فشلا ذريعا. رأت الدولة العميقة في الولايات المتحدة أن ربما الصدام وتعلية السقف والبيج ماوت يعني يسمونه البيج ماوت يعني الظاهرة الصوتية يمكن أن تخيف الجمهورية الإسلامية، ذهبوا بهذا الاتجاه. من هي الشخصية الأفضل؟ طبعا ترامب، أتوا بترامب ولم يكن صدفة ليقوم بهذا الدور، الدور هذا الدور السرسري يعني إذا صح التعبير بين قوسين وحشى كل مستمع، دور السرسري أتوا بترامب، قام ترامب بهذا الدور السرسري وهذه أفضل كلمة يمكن أن تعبر على ترامب. لكن لم ينجح هذا الدور السرسري البلطجي مع الجمهورية الإسلامية، بل أتى بأعراض جانبية على الولايات المتحدة الشقاق الداخلي. فوعد ذلك الدولة العميقة وسببت ما ترونه الآن لترامب لكي يسقط سقوط ذريع ولا يكون له ولاية أخرى، وأتت ببايدن لينتهج سياسة أخرى هي سياسة ربما المهادنة ربما الذكاء والحنكة في طرح الأمور، لأن الجانب الصدامي لم ينجح مع الجمهورية الإسلامية وتعلية السقف بل أضرها، ضرب هيبتها عندما ضربت عين الأسد وقاعدة الحرير في أربيل وكل هذه الأمور، فاتجهوا هذا الاتجاه. ولم تكن لا ترامب صدفة ولا قدوم بايدن وخسارة ترامب، رغم أن ترامب حظي به على الأقل 70 مليون، وهو يقول أن هناك تزوير في الولايات. طبعا هذا الشك لا زال قائما، ربما كان هناك تزوير، ربما محق في هذه الجزئية ترامب لأنه تحدث عليها طويلا وحتى الفارق يعني لم يكن كبيرا، يعني يبدو أن الشعب الأمريكي يريد هذا النوع من الشخصيات. للأسف الشديد بعد أن مورس عليه كل هذا النوع من الأعلام ربما يعني ضربوا أخلاقيات الشعب الأمريكي ويريدون البلطجة ويريدون هذا الأسلوب، لكن الدولة العميقة وعت أن هذا يضر أكثر مما هو ينفع، جربناه لم ينفع، انسحبنا من الاتفاق النووي لم ينفع، حاولنا تركيع الجمهورية الإسلامية لم ينفع، حصار اقتصادي لم ينفع، فعلينا أن نذهب باتجاه ما كان يقوم به أوباما أو شبيها له. نعم علي.
نعم. ألف شكر وتحية لك دكتور أشرف القربلي الكاتب والمحلل السياسي، توقفت معنا في هذا البرنامج، شكرا جزيلا لكم سيدي.
شكرا جزيلا،
حياكم الله. إيران وإفشال سياسة الترعيب الأمريكية محورنا في هذا اللقاء، حيث كنا قبل الفاصل باستضافة الأستاذ أشرف القربلي، وأنا أيضا أدعوكم لمتابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكات الإنترنت، تجدون المزيد من الملفات السياسية في الشؤون المختلفة وكذلك البرامج السياسية التي يتم تقديمها من إذاعة طهران بشكل مكتوب. الملفات تجدونها على موقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.net عنوان الموقع، مستمعينا الكرام. وأيضا لمزيد من التفاصيل في هذا الإطار ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي والإعلامي الأستاذ كريم عبيد العيدان من العاصمة طهران عبر الهاتف. أرحب بكم أستاذ العيدان، السلام عليكم ورحمة الله. سيدي الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيد مصطفى، أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الأكارم.
حياكم الله أستاذ العيدان. ما هي أسباب التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة وكيف يمكن فهم مبرراته؟ يعني هل هو فعلا حاجة إقليمية أم ماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة لا يمكن وصفه إلا أنه يعني تواجد احتلالي، وهذا أقل ما يقال فيه، لأن الولايات الأمريكية المتحدة تأتي بأساطيرها وقواتها من وراء أقاصي البحار والمحيطات إلى هذه المنطقة لتزعم حماية أمنها القومي، بينما لا تسمح في الحقيقة لشعوب المنطقة بحماية أمنها الوطني الذي تحاصره بقراراتها ونفوذها وتحاول استغلاله وقولبته بالمصطلحات والعناوين التي تنسجم أهدافها في هذه المنطقة. هذا التواجد العسكري غير مشروع بكل المقاييس ويتناقض مع القوانين والمقررات الدولية ذات الصلة، كما أنه تواجد خطير لكونه يحمل معه بذور الفتنة في المنطقة والتفرقة وصناعة الأزمات وسوق الاتهامات لإيران، وكذلك من أجل إيقاع الفتنة بينها وبين دول الجوار لدرجة من التحريف والخداع وسوق الاتهامات هنا وهناك. فبدل أن تجلب أمريكا عوامل الازدهار والتطور لهذه المنطقة، نجدها تستخدم كل عوامل وأدوات التخريب والدمار والفتن كما هو ديدنها في هذا الحال. ولذلك وجدناها صنعت لنا داعش والقاعدة والنصرة وغيرها من العناوين والجماعات الإرهابية التي حقيقة قادت المنطقة إلى مزيد من الخراب والمزيد من التدمير. وبالتالي فنحن أمام وجود غير شرعي يخالف القوانين الدولية، كما أنه يؤدي إلى خلق الأزمات والتوترات في هذه المنطقة القائمة كما يقولون على برميل من النفط، ويكون بالمحصلة يعني هذا الأمر يقودنا إلى المزيد من المشاكل والأزمات. من هنا يجب أن نسجل أولا أن الجمهورية الإسلامية يعني تقرأ جيدا واقع وحقيقة هذا الاستعراض الأمريكي، وكذلك تدرك خلفياته وأهدافه ومبرراته، لذلك أعدت العدة وأخذت الأهبة كما يقولون.
طيب كيف تعاطت إيران مع التهديدات والتصعيد الأمريكي؟ لماذا حافظت إيران على مستوى أمني معين يعني لم تتجاوزه قوى الشر والطغيان؟
أحسنت. الحرب الإيراني مع هذه التهديدات يتحرك على عدة محاور. المحور الأول هو فضح هذه التهديدات ووضعها في سياق التناقضات الأخلاقية والقانونية مع المجتمع الدولي. أما المحور الثاني فهو التصرف العكسي مع هكذا تهديدات، حيث تصدر إيران إشارات خضراء وتعطي تصريحات وتأكيدات سلمية وودية لدول الجوار، وبالتالي فإنها تمنع أي انجرار إلى المشاكل والأزمات. وكذلك المحور الثالث تتعامل الجمهورية الإسلامية بقوة وحرص مع هذه التهديدات، كذلك أيضا تحذر مثل هذه التهديدات حيث تستخدم أسلوب المناورات والتحدي الردعي قبالة مثل هذه التحركات والبهلوانيات الأمريكية، كما تتحرك على المحور أو المستوى الإعلامي من أجل إيجاد أو يعني تقوية جبهة محور المقاومة من أجل نشر رسالة السلام والمودة في المنطقة والعالم لإدراك إيران أن الولايات المتحدة إنما هي عدوة الشعوب وهي سبب البلاء في العالم.
نعم. طيب ما هي خطورة التدخلات الأمريكية في شؤون العالم أستاذ العيدان، وإلى أين ستمضي بسياساتها هذا؟
طبعا يعني هذه التدخلات وهذه التهديدات الأمريكية حقيقة تخلق واقع دولي يعني خطير، ولقد وجدنا كيف أن الرئيس الأمريكي أوجد مثل يعني نقل مثل هذا السيناريو إلى داخل الولايات المتحدة، وكيف أدت عوامل الشغب إلى الاعتداء على أكبر مؤسسة يسمونها ديمقراطية في الولايات المتحدة وهو الكونغرس الأمريكي، ووجدنا كيف قامت يعني هذه الجماعات التي استخدمها ترامب من أجل احتلال الكونغرس وكذلك التعدي على النواب وعلى ممثلي الشعب في الولايات المتحدة، مما يعني بأن هذه الخطوة التي صنعها ترامب في الخارج هي الآن تتحول إلى الداخل. يعني هذه خطورة الولايات المتحدة، خطورة الولايات المتحدة أنها أوجدت ما يسمى بالفوضى الخلاقة في العالم، وهذه الفوضى هي التي قادت المنطقة إلى مزيد من الاستنزاف الداخلي والاستنزاف الاقتصادي والاستنزاف الأمني، إضافة إلى المشاكل البينية بين دول المنطقة والعالم، حتى أن الدول الأوروبية الآن مثلا وجدنا بروكسل منعت وزير الخارجية الأمريكي بومبيو من القدوم إليها لكونه خارجا عن القانون الدولي. يعني هذا اعتراف أوروبي، فكيف هي الحقيقة إذا كان الأوروبيين هكذا ينظرون إلى يعني ممثل الولايات المتحدة ووزير خارجيتها يعني الممثل الدبلوماسي، فكيف هو الواقع على العالم؟ من هنا فإن الولايات المتحدة حقيقة أوجدت الكثير من الأخطار المحدقة بالعالم وقادة العالم حقيقة إلى حافات الهاوية، والآن يحاول الأمريكيون تدارك هذا الأمر من خلال يعني إبعاد ترامب حتى عن الأيام القليلة المتبقية له في رئاسة الحكم، وبالتالي فنحن أمام تحديات كبيرة لا يمكن التكهن بنتائجها ما لم يكن هناك موقف دولي حريص ومتفهم للواقع الذي تقوده الولايات المتحدة خاصة الدول الأوروبية. من هنا فإن الجمهورية الإسلامية عندما شخصت الواقع الأمريكي وأكدت بأن أمريكا هي الشيطان الأكبر وهي عدو الشعوب وما إلى ذلك، إنما أكدت هذا الواقع من خلال المصادق التي وجدناها اليوم تترى على الواقع وعلى الأرض وحتى على داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. من هنا فيجب إيجاد نقاط قوة لتحرك دولي معين من أجل يعني منع هذه الخطورة والوقوف بوجه الولايات المتحدة لكي لا تستمر في مغامراتها غير طيب. المحسوبة وغير المحمولة.
طيب ودي أتوقف معكم أستاذ العيدان حول المبادرات التي طرحتها إيران والطروحات الإيرانية حقيقة لتحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي، ما هي حقيقة هذه المبادرات؟
حقيقة هناك المبادرات الإيرانية بخصوص الأمن والسلام في المنطقة هي مبادرات معروفة ومبادرات يعني ترقى إلى الواقع والمستوى المسؤول الدولي. من هنا فوجدنا الجمهورية الإسلامية قدمت العديد من المبادرات، وهذه المبادرات هي مبادرة هرمز السلمية أو للسلام، مبادرة هرمز للسلام التي يمكن تلخيصها على أنها عبارة عن مد يد الأخوة والصداقة والحوار لجميع دول الجوار، حيث أن هذه المبادرة حقيقة اعتمدت لدى الأمم المتحدة باعتبارها تشكل أساسا للتفاهم والحوار الإقليمي والدولي. فالمعروف أن الجمهورية الإسلامية أثبتت أنها قادرة على تأمين أمن مضيق هرمز والخليج الفارسي، ومن خلال يعني رفض التحالفات الخارجية التي تأتي من خارج النسيج الإقليمي، خاصة وأن هذه التحالفات التي تقوم بها أمريكا هي تحالفات خطيرة، حيث أشركت فيها الكيان الصهيوني الذي هو يعتبر عدو للمنطقة وللأمن العالمي وللسلم العالمي. وخطة هرمز للسلام تتضمن عدة نقاط، منها تأمين الأمن والاستقرار في المنطقة عبر الحوار والتفاهم الإقليمي للدول المتشاطئة على ضفتي الخليج الفارسي، كما أنها تعتبر أن مسؤولية أمن المنطقة هو مسؤوليات دوله، ولا يسمح لأي دولة أخرى من خارج المنطقة التصرف بهذا الأمن. كذلك أيضا هذه الخطة دعت إلى إيجاد قنوات اتصال وتفاهم أقليمي تكون نقطة ارتكاز وتفاهم لتحقيق أهداف دول وشعوب المنطقة بما يؤدي للسلام والوئام والازدهار وإبعاد دول هذه المنطقة عن التدخلات الخارجية وعن الحروب البينية. وكذلك من أجل يعني الاستمرار في تدفق النفط والطاقة الحيوية لكل المجتمع الدولي. من هنا فإن الجمهورية الإسلامية من خلال هذه المبادرة حقيقة خطت خطوات واسعة من أجل تأمين الحد المطلوب للأمن والاستقرار في هذه المنطقة التي تعتبر منطقة استراتيجية وحيوية في العالم.
نعم. في سؤالي الأخير إليكم أستاذ عيدان، بالتالي هل يمكن القول يعني ونحن نشاهد محاكمة ترامب في الكونغرس في هذه الأيام، فشل ترامب في الانتخابات وفي سياساته وهذه التصرفات التي نراها يعني هي بسبب سياساته الخطيرة وتصعيده للهجة لهجة العدوان على الآخرين، أم ماذا؟ كيف ترون الأمر؟
حقيقة يعني كل هذه النقاط التي تفضلتم بها هي التي أدت إلى مثل هذه النتائج. يعني الولايات المتحدة عندما حاولت التدخل في شؤون الآخرين وإيجاد الفوضى الخلاقة في العالم ومحاولة يعني إيجاد كل الأزمات والتوترات في هذه المنطقة، يعني خصوصا منطقتنا والعديد من دول العالم، كذلك ساهمت في نشر الجماعات الإرهابية. هذه النتائج حقيقة انعكست داخليا، لأن الولايات المتحدة زرعت قيم ومفاهيم فوضوية إرهابية حتى لدى الأمريكيين ذاتهم، حيث وجدنا ترامب يحرض الأمريكيين على التظاهرات وعلى الشغب وعلى يعني مواجهة الحكومة ومواجهة الجيش الأمريكي ومواجهة القوات وحفظ الأمن وما إلى ذلك. يعني هذه يعني الثقافة التي وجدناها مثلا في العراق عندما يعني عمت التظاهرات في العراق في تشرين وغيرها، هذه نفسها الآن تنتقل إلى الولايات المتحدة. هذه العدوى التي انتجتها الولايات المتحدة هي اليوم تتحكم في الوضع الأمريكي. من هنا فإن الولايات المتحدة حقيقة هي المسؤولة عن كل ما يتعرض له العالم من نكبات ومن دمار ومن حروب ومن أزمات ومشاكل. حتى الأوروبيين هم الآن حقيقة يحاولون قدر الإمكان أن نأي بأنفسهم عن سياسات الولايات المتحدة لأنها سياسات عدائية. وهذه السياسات التي يعني قادها ترامب واليوم أيضا الأمريكيون حاولون يتنصلون منها ويحاولون الخروج منها وإنهاء هذه الحقبة الترامبية الشيطانية التي قادت الولايات المتحدة إلى هذه الوضع، بحيث صارت الولايات المتحدة يعني دولة مكروهة ومارقة. كذلك أيضا أصبحت صورتها مشوهة لدى أذهان الرأي العام العالمي. من هنا فإن الأمريكيون يحاولون تدارك هذا الأمر، حتى الجمهوريين نبذوا ترامب وأبعدوه، الآن يحاولون إبعاده عن الرئاسة الجمهورية رغم بقائه عدة أيام قليلة على حكومته. من هنا يمكن القول بأن الولايات المتحدة التي زرعت الدمار والخراب في العالم اليوم هي تحصد هذا الدمار وهذا الخراب ولو إلى حين.
نعم. شكرا جزيلا لكم الأستاذ كريم عويد العيدان الإعلامي والمحلل السياسي، كنتم معنا وتوقفتم إزاء لقائنا هذا، حياكم الله وشكرا جزيلا لكم.
حياكم الله سيد رجاء.
حياكم.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعم، وبهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر قدمناه لكم مستمعينا الأكارم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بريق الكلام.
تبتسم الدنيا والآخرة في وجهك إذا بعثت ابتسامة في قلب أخيك المؤمن تمحو آلامه. جاء في كتاب مستدرك الوسائل قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من نفس كربة مؤمن فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الزهراء المرضية صديقة شهيدة. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت نبي الله، السلام عليك يا بنت حبيب الله، السلام عليك يا بنت خليل الله، السلام عليك يا بنت صفي الله، السلام عليك يا بنت أمين الله ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير إن شاء الله. أحبتنا الأفاضل، بقدر ما تجلت الرسالة في الرجال وخصوصا في رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان خلقه القرآن وكان المجسد للرسالة، فإن هذه الرسالة قد تجسدت أيضا في النساء وفي مقدمتهن شخصية سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام التي عاصرت الإسلام منذ أيامه الأولى وهي في بيت الوحي. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله هو معلمها الأول، لذا لم تنتهي الزهراء عليها السلام في شخصيتها بل امتدت عبر ذريتها الطاهرة. صحيح أن المرأة المسلمة يفصلها اليوم عن فاطمة عليها السلام 14 قرنا، ولكن سيرتها الوضاءة تستطيع أن تلهمها وأن تكون مدرسة لها، وسنقوم فيما يلي بعرض جوانب بسيطة من عظمتها وشموخها اللذين استمدتهما من عظمة وشموخ الرسالة الإلهية. فرسول الله صلى الله عليه وآله الذي فقد حنان الأم وعطف الأب منذ سن مبكرة من عمره الشريف كان يحس بهذه العاطفة المفقودة في حياته، لأنه بشر كسائر البشر، كما يقول تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. ولكنه سرعان ما وجد هذه العاطفة المفقودة في شخصية ابنته الزهراء عليه السلام. لقد كان النبي صلى الله عليه وآله عندما يعود من صراعه مع الجاهلية، وعندما يفرغ من دعوته للمشركين إلى نبذ آلهتهم، كان صلى الله عليه وآله يسارع إلى ابنته فاطمة التي كانت بدورها تحوم حوله لتحوط هذا القلب الكبير بعاطفتها الجياشة، ولتضمد جراحاته وتسكن آلامه، تماما كما كانت تفعل ذلك والدتها خديجة الكبرى رضوان الله عليها. وهذا ما دفع النبي صلى الله عليه وآله إلى أن يقول: إن فاطمة أم أبيها، وإن الله عز وجل لا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. وفي خلال الحصار الذي ضربه المشركون على بني هاشم في شعب أبي طالب في تلك الفترة الحرجة من حياة الرسالة الإسلامية، لم تكن فاطمة تشعر بالخوف، رغم أنها كانت في سن مبكرة من حياتها، ورغم أنها كانت قد فقدت والدتها في تلك الفترة، ولكن صبرها الذي استوحته من قدرة التوكل على الله تعالى وثقتها به، هذا الصبر كان يمنحها الثبات والمقاومة والصمود. ومن الدروس التي نستطيع أن نستلهمها من حياة فاطمة الزهراء عليها السلام هو درس الفاعلية والنشاط. فلم يعرف عنها أنها قد توقفت عن هذا النشاط ولو للحظة واحدة من حياتها، فقد كانت تقضي ليلها في العبادة والضراعة والدعاء للمؤمنين، ونهارها في مؤازرة والدها وزوجها والقيام بمهام الرسالة، سواء قبل الهجرة أو بعدها. نحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى برنامج الزهراء المرضية صديقة شهيدة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا الأكرم، يا ليتنا نقتبس من الشعلة الإلهية الزهراء الزاهرة درس الصبر والجهاد والشجاعة والعطاء، فإن ركن هذه السيدة الطاهرة لم ينهد رغم المصائب والآلام التي نزلت بها، والتي كانت في مقدمتها وفاة والدها وما جرى عليها بعد ذلك من ظلم وإشحاف. فكان همها الأول بعد ذلك الإبقاء على الخط الرسالي السليم والدفاع عنه، وعدم السماح بهبوط الروح الإسلامية في الأمة ودخول عدد من المنافقين في أوساطها. وفي حياة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء دروس ودروس، فمن أراد أن يقتدي بها لابد له أن يتعرف عليها وأن يعيشها في واقعه. لقد ذهبت السيدة الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها وهي أول شهيدة بعد رحيل الرسول الأكرم بظلامتها وحسرتها وآلامها وأحزانها إلى ربها. ذهبت فاطمة عليها السلام وانقسم الناس بعد رحيلها المؤلم إلى ثلاثة أقسام، فقسم منهم بكى على سيدته الجليلة قاطعا على نفسه عهدا باتباع سيرتها والاستضاءة بنورها، وكان من هذا القسم رجال كسلمان المحمدي الفارسي وأبي ذر والمقداد وعمار وابن التيهان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، ونحن نعيش أجواء استشهاد سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. نحاور عدة من الأساتذة والمربيات الفاضلات